أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ناصب عليا الخلافة بعدي فهو كافر وقد حارب الله ورسوله، ومن شك في علي فهو كافر. هذه في مناقب لابن المقازي السن، هذا صفحة 45. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام في البحث السابق في الفطرة القلبية، بمعنى أن القلب يعلم علما حضوريا بربه ويرجوه ويميل إليه، وتظهر هذه الحالة أكثر في الشدائد والمحن إلى غير ذلك. هذا ما تقدم وتوضيحاته. الآن لا زال الكلام في هذه يعني في البحث الفطري، توجد بعض المطالب أريد أن ننهيها. المطلب الأول في هذا اليوم هو حينما نقول بأن هناك معرفة بالله، معرفة حضورية، ميل فطري بالنسبة للإنسان نحو الله، يقولون هذه المعرفة الفطرية يقولون هي عين الكشف، يعني مجرد إدراك الإنسان أنه يدرك حضورا أن يميل إلى موجود مطلق، كريم مطلق، كمال مطلق، يرجو القادر المطلق إلى غيره، يقولون هذا بنفسه ماذا؟ دليل على وجوده، يعني لا نحتاج إلى مقدمات أخرى لإثباته. يعني فرق نقول بأنه نحن الآن نشعر بشيء وتارى هذا الشيء له وجود أو تارى ليس له وجود، قد يكون الإنسان يتخيل شيء، قد يكون هذا المتخيل له وجود في الخارج وقد يكون هذا ليس له وجود، لكن الأمر الفطري ليس كذلك، بل نفس إحساسك وإدراكك بالعلم الحضوري وجود بالعلم الحضوري لله سبحانه وتعالى هو عينه ماذا؟ هذا عين الكشف والواقع، وهو عين الكشف الذي يكشف ماذا؟ عن الواقع، وهو وجود الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، المعرفة عين المعروف، لا الكشف عين المنكشف أبدا، فلا نحتاج إلى برهان أو شيء من هذا القبيل. ومن هنا كما أشرنا نحتاج إلى مقدمات، وهذا ما ذهب إليه الشاه أبادي قدس الله نفسه الزكي المعروف، الميزة محمد علي الشاه أبادي أحد العلماء العجلاء والعرفاء، وهو أستاذ الإمام سيد الإمام عليه الرحمة المعارف الإلهية، ومعروف هذا العالم الجليل، له كتاب رشحات البحار يذكر هذا المطلب بأنه العشق من الصفات الإضافية، يعني تحتاج إلى طرف آخر وهو المعشوق، يعني يستحيل وجود عشق بينه المعشوق، ومن هنا يستحيل وجود إدراك رب وإدراك كامل مطلق من غير وجوده، لأن يستحيل أن تكذب الفطرة، الفطرة لا تكذب، لا بد لها من متعلق، يعني الفطرة إذا شدت نحو الموجود المطلق والكمال المطلق والجمال المطلق قطعا وماذا؟ موجود ومتحقق في دار الوجود، وإلا بماذا تتعلق هذه الفطرة؟ ولا يبقى تبقى الفطرة بلا متعلق، وهذا لا يمكن. ومن هنا له هذه العبارة، يقول بأن العشق من الصفات الإضافية يقتضي معشوقا، كما كنت عاشقا بالفعل فلتحكم بوجود معشوق الفطرة في دار التحقق، استشهد كما قال مولانا الإمام الحسين: عميت عين لا تراك عليها رقيبة، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، أو يقول لغيرك من الظهور ما ليس لك. لأن الإنسان مجرد هذا الإحساس حتمني يقطع ويجمل ويجزم بأن هذا الإحساس وهذا العلم الحضوري بالموجود المطلق حتما هذا الموجود المطلق موجود بالضرورة، ومن هنا لا نحتاج إلى براهين وأدلة في هذا البعد، في أدلة في البعد القلبي في البعد الفطري. إذن نفس المعرفة الفطرية هي عين المعرفة بالله سبحانه تعالى، بالله سبحانه تعالى، لأنه كما تعلم بأنه في التضايف لا يعقل وجود أحد المتضايفين دون الآخر، كما علمت في البحث المنطقي. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني قرر حقيقة لطيفة، وهو كما تقدم في علم المنطق كذلك، بأن العلم ينقسم ماذا إلى قسمين: علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحضوري هو حضور الشيء لدى العالم. العلم الحصولي ما هو؟ حصول صورة الشيء لدى العالم التفت إليه فقط لا غير. ومن هنا ذكرنا جملة، هذا الفارق الأول. فارق آخر ماذا قلنا؟ قلنا أن العلم الحضوري لا يقع فيه الخطأ والاشتباه، أحسن لا يقع فيه الخطأ والاشتباه، بينما العلم الحضوري أحسنتم يقع فيه الخطأ والاشتباه، يقع فيه الخطأ والاشتباه. ماذا نلاحظ إياه؟ ومن هنا قلنا أن المنطق مساره أين؟ أحسنتم الحصول، لأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ والاشتباه مع المراعاة. من هنا العلم الحضوري لا يحتاج لسبب الانتفاض الله، لا يقع الخطأ لكي يجد لنا ميزان يعرف الخطأ والاشتباه. بعد هذه المقدمة نقول بأن المعرفة الفطرية معرفة ماذا؟ حضورية كما أكدنا، وهذا يعني أن لا يقع الخطأ والاشتباه في المدركات الحضورية أبدا، فلا تخطأ الفطرة أساسا. إذا الفطرة تصر عليك بأنها تميل إلى موجود وكامل مطلق، حتما هذا موجود، كما أن الآن السمع لا يبصر، السمع ماذا مدركاته؟ المسموعات. البصر لا يسمع، ماذا مدركاته؟ المبصرات. الذوق كذلك، الشم كذلك، إلى غير ذلك. بعبارة أخرى، إذا توجهت قلوبنا نحو وجوده تعالى فهو أمر فطري، وهذا أمر فطري ماذا؟ لا خطأ فيه. يعني لا يمكن أن يقول قائل صحيح أنت أدركت بفطرتك أن هناك موجود كامل هو الله، لكن قد يكون ماذا؟ في خطأ واشتباه، قد يكون مو صحيح. نقول لا، المعرفة الفطرية لا يقع فيها الخطأ والاشتباه، يعني ليست من الأمور المعقولة تقع فيها الصدق والكذب، خبر يقع فيه الصدق والكذب، بل هو ماذا؟ من باب العلم الحضوري والشهود والكشف، الذي ما يحتاج إلى وساطة شيء آخر، بل الشيء بذاته حاضرون. هذا مطلب. يتبع هذا المطلب ماذا؟ يأتي هذا التساؤل، يقول نحن نجد كما يأتينا متفاوت الفطرة، كيف نعمق هذا الأمر؟ وكما يدعي بعض العرفاء بأنه ماذا؟ يهيمن الله عليه سبحانه وتعالى ولا يغفل عن الله سبحانه وتعالى، طبعا ندعي طبعا في الأمة والأنبياء المعصوم سلام الله عليه، بلا شك برهانان والأدلة العقل النقلية علاقة كثيرة في هذا البعد. لكن كما مثلا بعض العرفاء غير المعصوم مثلا، أو مثلا تكون عنده حالة متصاعدة نحو الله سبحانه، لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى، هذا أمر ممكن ليس مستحيل وواقع عند بعض العرفاء الصادقين. واضح إياه؟ ومن هنا تجد التأكيدات الشرعية تريد منك أن تصعد هذه الحالة الفطرية، مثلا بالعبادة، بالتوجه، بالمراقبة الشديدة لله سبحانه وتعالى. مراقبة من أهم الأمور تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أي عبادة أي عمل بلا مراقبة لا تثمر. مراقبة الله في كلامي، في سمعي، في نظري، في حلالي، في حرامي، في معاملاتي، في عبادات، كل هذا جعلت الله دائما حاضر عندي، فتصاعد هذه ماذا؟ الحالة الفطرية عند الإنسان. ومن هنا تجد بأنه جملة من العلماء فضع من الآيات والرواية تؤكد أنه إن الله يرى والله من ورائهم محيط، تؤكد هذه الحقيقة. اعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هذه كلها تشير إلى هذه حقيقة المراقبة. ومن هنا أهل السير والسلوك يقطعون بهذه الحقيقة، بأنه أي عمل وأي عبادة بلا مراقبة لا تثمر. أحسنتم، هذه من المراقبة، لكن المراقبة لها مراتب. تارة أنا أراقب الله في الحلال والحرام، مو صحيح؟ ويجيك واحد يستعان يراقب الله حتى في المستحبات والمكروهات، يجيك واحد أعلى من هذا لأساسا، يراقب الله من حيث أنه ماذا؟ أينما تولوا عنده فذن وجه الله، ما عنده أصلا غفلة عن الله سبحانه وتعالى. لا، ولها مراتب. لها مراتب، يعني المراقبة لها مراتب عالية جدا، يعني من دنيا إلى عالية. لاحظ، ومن هنا تجد بأنه السيد الإمام عليه الرحمة له كلمة لطيفة يقول: الدنيا محضر الله فلا يعصى الله في حضرته. الدنيا إذا تدرك بأن الله موجود في كل مكان، وآثار الله في كل مكان، وصنع الله في كل مكان، والله هو الظاهر والله هو إلى غير ذلك، فالإنسان ماذا حينما يعمق هذه الحقيقة في وجوده بالذات بالتقرب بالتوجه، طبيعة الحال تشتد عند هذه الحالة، يكون الله حاضرا عنده فلا يغفل عن الله سبحانه وتعالى. السيد العلامة عقدس الله نفسه وزكية في آخر أيام، فإن لما كان في المستشفى بعيد انتصار الثورة وكذا، زارا جملة من المسؤولين، يعني من المسؤولين في الثورة وكذا، فطلبوا منه نصيحة وكذا، قال له هذه العبارة: أولا يعلم بأن الله يرى، أولا يعلم بأن الله يرى. يعني هذه الآية بحد ذاتها تستور، تدرك بأن الله يرى، طبيعة الحال أنت تشعر عنده اتزان، تقوى، خوف، مراقبة إلى غيره. طبعا لها مراتب كما قلنا، وتشتد مع الجهاد ومع الممارسة والاستمرار. ومن هنا أهم موقف لطيف آخر للسيد العلامة قدس الله نفسه الزكية، حينما سألوه سؤال قالوا له: كيف نتوجه بقلوبنا في الصلاة، حضور القلب؟ قال كلمة كررها 3 مرات وهو هم كان مريض المستشفى، قال: المراقبة المراقبة المراقبة. لأنه لماذا؟ لأنه تتوقع أنت في كل أوقاتك بعيد عن الله، في الصلاة في 5 دقائق شو تصير مع الله؟ هذا غير ممكن، مستحيل. بالعكس، الصلاة تكون محل لطموحاتنا لآمالنا لتفكيرنا، ما هو العياذ بالله التجربة. لكن الإنسان دائما مع الله سبحانه وتعالى في كلامه، في تصرفاته، في حضرته، في راحته، حتى في ضحكه ولطافته وغيره، كله يكون مع الله سبحانه وتعالى متوجه لهذه الحقيقة المطلقة، اطمئن في الصلاة، وهذا طبيعي يكون مع الله، بل تتصاعد عند الماء، ومنها تكون الصلاة معراج المؤمن. أما لا، إحنا كل 24 ساعة في اليوم ليس مع الله، نريد ساعة فقط نخليها مع من؟ مع الله، هذا غير ممكن أساسا. هذا إذن الأمر الإيجابي. الأمر السلبي، طبيعة الحال بأن المعصية والتهكم والفجور يضعف ماذا؟ يضعف هذا الإدراك، وكأنه يصل إلى مرحلة وكأنه يختفي. نعم، هو لا يزول، يبقى، ولكنه ماذا؟ كأنه يختفي، وكأن الله ليس بموجود. تشوف بعضهم العيال اللي يوصل لمراحل من الفسق والانحراف، حنا طول وقته وين؟ مع المعاصي والرذائل، ولا شفت ساكت ولا بعد هم قال وين؟ يفكر كيف يصل إلى المعاصي والرذائل. أبدا، 24 ساعة مع الله، هذا وين؟ طبيعي الحال، هذا ماذا؟ يضعف عند الجانب الإدراك الفطري، وبالتالي حتى بعدين إذا حاجة اشتفل لا ينكر الله سبحانه وينكر هذا الدليل الفطري، أن هي إلا حياتنا الدنيا ونحي وما يفلكنا إلا الدهر. هذا مطلب. ومن هنا تجد بأن الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال ماذا؟ يؤدون هذا الدور، كما ذكرنا هذه الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة في الخطبة الأولى، قال: فبعث فيهم رسلا وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منفي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول. يثير لهم دفائن العقول. ومن هنا يدرك هذه النتيجة طبيعة الحال، لأن الأمور الفطرية لا تختص بزمان دون زمان أو مكان دون مكان، بل هي ماذا؟ شاملة لجميع الأزمات والأمكنة وجميع الأفراد. لاحظ، ما ممكن أن نقول بأن هذا الأمر الفطري من آدم إلى نوح، من بعد نوح اختفى فترة ثم طلع لنا وين؟ من موسى إلى عيسى، ومن عيسى إلى نبي، وهكذا. أبدا لا، من أول مخلوق إلى آخر مخلوق هذا الأمر الفطري موجود، وهذا ما أكدنا عليه بأن هذا من شأن الخلقة أساسا، شيء لا ينفك عن الخلقة. وأكثر من ذلك، لا تقول هذه دعوة دينية، لا، حتى المحللين علماء النفس الغربيين المحللين الغربيين يؤكدون هذه الحقيقة، بل قالوا هذه المقولة بأن للإنسان 4 ركائز و4 قوائم: الإنسان إذا حلل نفسيا يمتلك أربعة قوائم. يقولون حب الاستطلاع، حب الجمال، ثالثا حب الخير، الرابع الحب الديني أو الشعور الديني أو يسمى بالعاطفة الدينية، وعندهم الميل نحو الله سبحانه وتعالى. فالمو فقط قال بأن معرفة الله فطري، بل قالوا حتى التدين لله أمر فطري، حتى التحليلاتهم العلمية. ومن هنا أكدها كذلك من خلال علم الآثار، وجدوا بأن البحث الآثار والأمم القديمة والبدمضان القديمة، وجدوا بأن لا تخلو المجتمعات من مظاهر عبادية لله، أو مظاهر حتى عبادة الأصنام أو دور النار. لماذا؟ لأن الإنسان منشد نحو العبادة. صحيح صار يعبد نار، يعبد شمس، يعبد قمر، هذا خطأ وين؟ في المصادق أحسنتم، ولكن هذا دليل على أن الصدق هناك ماذا؟ فطرة حفظه نحو هذه العبادة. ولماذا كل البشر بهذا المعنى قديما وحديثا؟ وخلقنا هذا حق بلا شك، هذا النتيجة واقعا تنسجم تماما مع ما يطرحه الروايات، ما تطمح القرآن. فطرة الله التي ماذا؟ فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ومن هنا تجد الإمام الباقر عليه السلام في هذه الآية الشريفة قال فطرهم على المعرفة به. فطرهم على ماذا؟ على المعرفة به، يعني بالله سبحانه وتعالى. أحسنتم، كل مولود ولد على الفطرة، فإما أبواه يهودان يجعل يهودي، أو يمجسان أو نصران إلى غير ذلك. ومن هنا الإسلام دين الفطرة أساسا، كل الأديان دين الفطرة، ولكن الأديان المنحربة اللي انحربت بعيدة عن الفطرة أساسا. لاحظ، إذن الله سبحانه وتعالى جهز هذا الإنسان بهذه الأجهزة، بهذه الفطار، بهذه المعارف، لكي ما لا يتكامل ويصل إليه سبحانه وتعالى. والله شيخنا الجليل، هذه المطالب لي. بقي الآن مطلب أو مطلبين أخيرين عشان نختم بحث الفطرة. ربما سائل يسأل يقول أنتم تحدثتم عن الفطرة في هذا اللحاظ أو بهذا اللحاظ بأنها شيء في خلقة الإنسان، شيء لازم لا ينفك عن الإنسان، أو هي حقيقة سن الإنسان بما شئت فعبر، أقول تبيت تشير إلى هذه الحقيقة، أنا لا يخلو الإنسان من هذا الأمر، أو بعبارة السيد الإمام عليه الرحمة بأن الفطرة مثل ماذا؟ كالخميرة التي في العجينة أساسا، خميرة وجود الإنسان. فأنت الخميرة لما تحط مثل باب التقريب تحط في العجينة، شو تصير الخميرة؟ تنبث في جميع وجود ماذا؟ العجين، فتنفخة مثلا أو كذا، ومنه يصنعون هالمأكولات من خلاله. فهذا الخميرة أصلا ماذا؟ حوت جميع أو دخلت في جميع أعماق هذه العجينة، فلا يستخدمها مثلا عادة تسلبها. كذلك باب التقريب والمثل خبل الممثل له أعلى، وبالتقريب أن نفس الفطرة أبدا ماذا أحسنت من بس في وجود هذا الإنسان فلا تنفك عنه. من هنا يأتي هذا التساؤل، ما الفرق بينها وبين الغريزة؟ هم الغرائز موجودة ماذا في الإنسان من أول موجودة، فموجود عنده غريزة حب الطعام، غريزة حب الجنس، غريزة حب التكاثر، غريزة حب الوجاء، هذه الغرائز الموجودة، غريزة الغضب، الخوف، إلى غير مجموعة من الغرائز. ما الفرق إذن بين الأمر الفطري والأمر الغريب؟ من هنا البعض يحاول ماذا إن صح التعبير، أو يتعامل مع الفطرة كأنها أمر غريزي، فيقول غريزة معرفة الله. نعم، تارة نقول بأنه مقصود من الغريزة بالمعنى العام، لا يقصد الغريزة بالمعنى الخاص، فيشمل الفطرة هذا اصطلاح. لكن لكي لا يقع الإنسان في اللبس لابد وقعا من جعل حاد وفارغ بين الأمر الغريزي والأمر الفطري. ومن هنا المصنف وقعا رحمه الشارح السيد الخراتي حفظه الله يشير إلى هذه الحقيقة، وقلما تجد بعض الكتب تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة الفرق بين الغريزة والفطرة. من هنا السيد أو الشيخ المطهر قدس الله نفسه الزكي عنده كتاب لطيف مستقل ماذا في الفطرة فقط، وبحث فيه أشياء لطيفة، هناك فراجع. الفطرة تشبه الغريزة من جهة ماذا؟ من جهة كونه من خصائص الخلقة فعلا، أنا هم عندي جانب حب الطعام، عندي جانب حب الجنس، عندي جانب كذا إلى غير ذلك، ما أنفك عنه. قد يكون ضعيف أو قوي، هذا هم يختلف، قد يكون واحد عنده ميلان قوي نحو الطعام، قد يكون واحد عنده ماذا ميلان ضعيف، وقد يكون واحد يتحمل 4-5 أيام ما يأكل، واحد والله ساعتين ما يتحمل، مو صحيح؟ موجود النتيجة القضية ماذا؟ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، هذه حقيقة يقرها الدين، يقرها العقلاء، يقرها الأبحاث الدين العلمية، فهل تجد بأن جميع مظاهر هذه الحياة المادية لتأمين غذاء الإنسان، مسكن الإنسان، تؤمن له أفراغ غريزة الشهوية في مجاريها الطبيعية إلى غيرها، هذا كله في دين. لاحظ، إذن لا يمكن الإنكار، لا يمكن أن يتكابر أو ينكر أحد هذه الحقيقة. إذن هذا ما جهة الشبه بينها وبين الفطرة، لكن تفترق بأمور. الأمر الأول، الفطرة بعد الإشارة والتنبيه فقط إذا تنبه ويرفع عنها الحجب والموانع، يعني بعبارة لو خليت بطبعها، يعني ما توجد موانع تمنعها، تسوق هذه الفطرة الإنسان نحو ماذا؟ نحو الكمال. من هنا تجد بأن هؤلاء الذين مثلا إنسان قبل مثال عاش في غابة لوحده أساسا، لا أم ولا أبو ولا مجتمع ولا ولا ولم يلتقي بحال البشر، هذا عاش فترة 20-25-30-40 سنة مع الحيوانات ومع القابات ومع يأكل من هذه المأكولات وينام ويمارس حياته الطبيعية، يقولون تجده بأن هذا ماذا؟ يمين بفطرة نحو الله سبحانه، يتأمل هذه المخلوقات، يدرك أن هناك خالق، يتعبد هذا الخالق ولا بأي طريقة ما، يدعوه في المخاوف، يطلبه لو كان مرض، يرجوه لو كان في حالة من الذعر والخوف، لو كان أبدا في كل هذه الحالات هو مع الله سبحانه وتعالى. لاحظ، يدرك في فطرته. لكن لو قرنت هذه مع الحجب والموانع قد ينكر وجود الله، تجده مع الناس في البيئة يتلوث وكذا يؤثر، كما نجد بعض الحكومات من أطفال مربون في المدارس الشيوعية أو المدارس التي تبعد الإنسان عن الله، من أول أمر يربون على أنه لا خالق لهذا الوجود، مسكنكم يتربى على هذه الحالة. لاحظ، إذن الأمر الفطر لو ترك بلا موانع بلا شواغل أطمئن توصل الإنسان وتسوق نحو الكمال نحو الله، هذا أولا. بخلاف ماذا؟ الغريزة. بالعكس، الغريزة لو تركت بلا ضابط العقل بلا ضابط الشارع ماذا؟ ربما تدمر الإنسان. نحن غريزة حب الطعام، الجوع، هذا الغريزة تريد متعلقة بالطعام، إذا وصلت بها الحالة أنها تسرق وتأكل، يسرق الإنسان ويأكل، يأكل الحرام، يأكل الميتة، يأكل الخنزير، ربما يأكل الإنسان الذي أمامه أبدا ولا كل شيء. لكن هذه تحتاج ماذا؟ لكي تتكامل وتكون في سياق كمالها، ماذا تحتاج؟ إلى تقييدات الشارع، تقييدات ماذا؟ العقل. لاحظ، ومن هنا كما يقول أحد العرفاء الكبار السيد بهاء الدين رحمة الله تعالى على هذا العالم الجليل، يقول الإنسان فيه غرائز لو ترك وشأنا لأحرق العالم في أسرع. تلان شوفها صحيح، شوف الطواغيت ماذا يفعلون، هذا طاغوت واحد ما يجي مترين أو متر ونص في 60 سنة في الأرض، لكن يحمل من الغرائز والشهوات لو يترك فقط. الحين هو مثل الحين ولي عذر صدم عليه اللعنة، الآن ضغوط دولية وضغوط كذا وضغوط كذا وضغوط كذا وعرفية، لكن ماذا؟ انظر ماذا فعل، دمر الشعب العراقي، دمر شيعة العراق، دمر علماء ورموز أصلا إلى غيره. هذا أخوه لو يمتد به العمر بعد 3-4، فلو يعطى 100 سنة بعد 200 سنة عمر حكم، هذا ما لا يفعل، سوف يبحث الآن يوسع من يغزو الكويت، بكرة السعودية، بكرة كذا بكرة كذا، يريد يهيمن على ماذا؟ جميع العالم. هتلر ولينين الشيوعيين دول المعروفين، هتلر معروف لكي يريدون يحكموا ويوسعوا نطاق حكمهم في العالم، استحدوا ضد التحالف الظاهر البريطاني والأمريكي وغيره، يريدوا يوسعوا دائرة مملكتهم. لأجل هذه الأمنية كان الضحايا الحرب 15 مليون عشان مو عدد قليل حرب، يعني أنا شفت التقرير حتى دول تدفن بما فيها أساسا، هذا البولنديين ولندا واقعا جابوهم في تغرير، جابوهم في تغرير أساس المساكين، يجيبوهم كلهم يسوقوا القرية، بكم يجيبوا الحريم والرجال والأولاد كلهم يجيبوهم إلى حفر كبيرة يرمون في الحفر ويقتلوهم ويدفنوهم، تخلي المنطقة تماما. عجيب هذا الإنسان اللي بعدين كما يقال قتل انتحار، قتل نفسه بالانتحار إلى جهنم. شوف، إذن القريضة وقعت تحتاج لمن يقيدها، لمن يؤثرها. فإن تأتي بطعام تبي جنس لكن تحطها في قنواتها ماذا الطبيعية الشرعية العقلية إلى غير ذلك. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني الأمر الفطر يرجع إلى المعرفة أساسا، يعني معرفة الله ثم يحلف عند الإنسان هذا الميل نحو عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الفطري أمر يرجع إلى المعرفة، إلى المعرفة، بينما الأمر الغريز ما له شأن بالمعرفة، تحكم في الإنسان بلا معرفة، ما لا معرفة أساسا هي، ما لا معرفة. ومن هنا الإنسان قد يستغني عن الجنس، قد يستغني حتى عن الطعام ويموت ولا يأكل، ولكن لا يمكن أن يستغني عن حالة المعرفة بالله سبحانه وإن قفل عنها أو كذا أو تناساها. ومن هنا تجد بأن الإنسان مع قد يكون الإنسان مثلا باب التقريب قبل أن يتوب مثلا ذلك البعيد، تجد مع اللذائذ والشهوات يفعل كل ما يريد ويلتذ بكل ما يريد والعياذ بالله، لكن مجرد تتنبه عند الفطرة ويتوب ويدرك وجود الله ويعظم الله ويسع الله، تجد كل هذه الأمور بعد ما لها قيمة عنده أساس، ويبتعد عنها ويتحاشاها ويراها من الأمور اللي انصح تعبير ماذا سلبته الكمال، سلبته الراحة، سلبته لذة القرب إلى الله، ويبتعد عن المحرمات بكل أشكالها كما تجي عند بعض التائبين. هذا دليل على هيمنة الفطرة من خلال أنها معرفة، شدة الإنسان نحو الكمال المطلق، بينما الغرائز ما لها ربط بالمعرفة. ومن هنا حتى المجنون يمارس غرائزه، اللي ما عنده عقل يمارس غرائزه مو صحيح، يمارس غرائزه طبيعي، هم يأكل وهم حتى احنا كنت درست في الفقه مثلا بأنه المجنون أو المجنون لو التذ بالمعصية، يعني لو ارتكب معصية بعض الفقهاء يقول يجلد وإن كان سلوب الحق، نعم بعض البغاية المشهور يقول لا لأنه ساقط عن التجلق، لكن بعض البغاية يقول لا يجلل، لماذا لا؟ لماذا يقول لأنه ماذا؟ لأنه الكذب النتيجة أدرك لذة والعياذ بالله. شاهدي إذن الغريزة والفطرة أمران ماذا؟ لهم جهة اشتراك من جهة كونها من شأن خلقة الإنسان وأن كل إنسان يحويها الفارق، ولكن جهة اشتراك يوجد فارقان، فكان الفارق الأول والفارق الثاني. واضح هذا المطلب إن شاء الله. هذا إلى هنا هذا المطلب. المطلب الأخير لكي نختم البحث هو هذا المطلب، لأن حين نتكلم عن الأمر الفطري من الفطري ماذا؟ ليش مثل قانون العلية؟ لأنه أمر ماذا؟ لا يحتاج إلى مقدمات ومقدمة أولى وثانية ويدرك مثلا خالق ومخلوق أبدا. الأمر الفطري مربوط ماذا؟ صح التعبير ماذا؟ من خصائص الخلقة. لاحظ فطرة القلب لا تتوقف على انصح التعبير ماذا قانون العلية، نعم فطرة العقل او الاحكام الادلة العقلية سوف تأتينا بلا اشكال، لانها ماذا تحتاج الى المقدمات العقلية. وعليه يريد رد اثر الشارع، يقول بانه دعوة ان كل دليل على وجود لا يتوقف على اصل العلية دعوة غير تامة، لان الدليل الفطري لا يتوقف على إدراك علة ومعلول، ما لا ربط العلة والمعلول، هو شعور أكثر حضور الله عنده، ما لا ربط بأنه أنا أبحث بأن أنا فقير، وهذا ممكن هذا في الأدلة العقلية في فطرة القلب، فطرة العقل كما يسميها الشارع لا فطرة القلب. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. إلى هنا وقعنا الآن تقريبا في حبشة المختصر، يدرك الإنسان جملة من أحكام البحث الفطري واقعا من الأبحاث الفطرية المهمة، يدركها الإنسان بأحكامها في خصائص في أنصح التعبير بنتائجها فذلكتها أنصح التعبير سعند واقعا قد لوحة لطيفة عن الأمر الفطري والاستدلال الفطري على وجود الله سبحانه وتعالى. واضح له هنا؟ طبق العبارة. قال ثم مع ثبوت هذه المعرفة الفطرية حصلت المعرفة بالواجب المتعال، مجرد هذه المعرفة الفطرية تحت المعرفة بالواجب سبحانه وتعالى، لأن العلم عين الكشف ولا حاجة إلى يعني حضور الشيء عنده صورة تتعلق، لأن العلم عين الكشف ولا حاجة إلى مقدمات أخرى، كما ذهب إليه شيخ مشايخنا الشاه ماذا أبادي قدس السرعش، يعني لأنه سيد الخرازي من تلامذة سيد الإمام كذلك الشيخ أبادي استرسي، فقال أستاذ شيخ مشايخ، حيث قال بأن العشق من الصفات الإضافية يقتضي معشوقا كما كنت عاشقا. بالفعل انت لما تعشق حتما يوجد معشوق ولا تعشق ماذا؟ فلتحكم بوجود معشوق الفطرة في دار، يعني فلتحكم معشوق الفطرة هو الله، يعني في دار التحقق دار الوجود، كما قال مولانا: عميت عين لا ترى إلى آخره. وذلك لأن نفس المعرفة الفطرية عين المعرفة به تعالى، ولا حاجة إلى ضميمة أنه لا يعقل وجود أحد المتضايفين بدون الآخر فلا تأخذ، ما نحتاجه أساسا حتى هذه المقدمة نحتاجه. نعم هذا في التصورات في الإدراكات، نعم هذا باب التقريب من باب تنزيل العلم الحضوري إلى علم حصول ليدركه الآخر، لأنه عين المعرفة هي عين وجود الله سبحانه وتعالى، العين الكاشف. ثم إن هذا الإدراك حيث كان من خصائص الخلقة في الإنسان ليس فيه خطأ، هذا المطلب الثاني، كما أن السمع والبصر لا يفعلان إلا ما قرر في خلقتهما له، يعني فالسمع لا يريد الرؤية كما أن البصر لا يريد السماع، فكل شيء في خلقتنا لا يقصد إلا ما هو له، يعني هذا مخلوق لهذا. كذلك الأمر الفطري والمعرفة الفطرية مخلوقة أو موجودة في الإنسان لإدراك وجود الله والشعور بالله، فلا يقع الخطأ والاشتباه. وعليه فتوجيه قلوبنا نحو وجوده تعالى ماذا؟ أمر فطري لا خطأ فيه. وليس هذه المعرفة من باب القضايا المعقولة التي يحتمل فيها الصدق والكذب، بل هو من باب الشهود والعلم الحضوري الذي لا يحتاج إلى وساطة شيء آخر. هذا بعد واضح. وهذا الإدراك يؤكد بالعبادات المأثورة الشرعية، مو أي عبادة يكون الإنسان بعبادات منحرفة أبدا. إذ كلما ازدادت النفس تزكية وصفاء كان هذا الإدراك فيها آكد وأتم. الناس طبيعة الحال كل ما صفات طبيعي شعور بوجود الله، إحساس بالله، خوف من الله، تقرب الله يزداد، بعكس لو كانت النفس ماذا؟ متكدرة. وكلما ازدادت النفس فسقا نستجير بالله وفجورا كان الإدراك المذكور فيها ضعيفا ويؤول ضعفه إلى حد ربما يتخيل ماذا؟ عدم، كأنه ليس بموجود. وللرسل سهم وافر في ازدياد هذا الإدراك وتقويته، كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياء ليتأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفان العقول. يعني من أحد أهداف الأنبياء هو واقعا إثارة هذه الفطرة، وخذلك لهم دار آخر وهو إثارة دفان العقول عند الاستدلال والبراهين. وكيف كان؟ فهذا الإدراك لا يختص بزمان دون زمان وبقوم دون قوم، يعني بل هو موجود في الإنسان من بدء حياته إلى زماننا هذا وبعد هذا الزمان، كما اعترف به جمع كثير من علماء الغرب أيضا على ما حكاه الأستاذ الشهير المطهر، كما يقول مثلا ويليام جينز مثلا الفيلسوف الرياضي الأمريكي في القرن العشرين للهجري، يعني الميلادي، يعني قبل 100 سنة أو أقل أو أكثر، أحد العلماء الفلاسفة، هذا كان رياضي ثم صار فيلسوف، كان عالم رياضيات يعني، ثم صار فيلسوف، ثم له نظرية يسموها البرغماتية، وهذا أثبت وجود الله من بعد ماذا؟ من بعد أن الإنسان ماذا؟ سلامة الإنسان وراحة الإنسان وسعادة الإنسان متوقفة على إثبات وجود الله سبحانه، لابد أن يتلمس هذا الموجود وأن يعيش معه وأن انصح التعبير يراه هو الذي له القدرة المطلقة لحل مشاكله. نعم صحيح راحوا في البعد يعني ما راحوا لبعد عقلي في إثبات، لاحظ من جهة ماذا، لكن نحن نتفق معهم من هذه الجهة، لا أننا نقول نستغنى عن الأدلة العقلية أو نريد أن نثبت الله فقط لهذا البعد، لا، هذا أحد الجوانب، يعني هم انتقلوا من نفعية الإنسان في ماذا؟ في إثبات وجود الله. لاحظ على كل هكذا جملة من العلماء يؤكدون هذه الحقائق، حتى دارون هذا الذي صار مبد هو ما يعتقد بوجود الله وغيره من هؤلاء العلماء الذين ما كله طريق ووسيلة في إثبات هذه الحقيقة المطلقة وهو الله سبحانه وتعالى. شلون الأخوة في النتيجة وصل إلى أن الله موجود بغض النظر عن أنه كما يأتي بأن إذا يقطع ويكفي هذا، طبعا التقليد الذي يفيد العلم يعني هذا، لكن نقول بأنه الدليل هذا ليس ماذا فقط دليلا تاما، يعني ليس دليلا تاما. اي يعني يقول لك ما مشكلة هذه نظرية، يعني هو لا يعني انه هذه النظرية يعني نستلزم من انكار وجود الله. وبالعكس اتينا درسنا في اليد كان تذكرون بانه بعض دلل استفاد من رد دارون على انكار وجود الله، نقول دارون نفسه ماذا هو مؤمن بالله، ماكو منافاة نظرية علمية او بنظرية شمع باطلة ما باطلة مثل بعض النظرية يتحمل سلسة مسألة ثانية. نحن نتكلم عن انه رغم ذلك لانه تعتقد وجود الله وعند عدل على وجود الله الى غير ذلك، كما اعترف به جمع كثير من علماء الغرب ايضا على ما حكاه الاستاذ الشهير المطهري قدس سره، وهو من شواهد كون هذا الادراك ماذا كما الان السيد الشهير اثبت وجود الله من خلال ماذا السنة المنطقية للاستقراء. ماكو مشكلة يعني نعم نجيب بعض مثل ناقشة في الدليل، يقول لأنت تثبت إلى حد معين ما تثبت مثلا كذا، كلام في الدليل وكان المدلول عليه ثبت. وإلى ما ذكر يشير الإمام الباقر عليه السلام في قوله فطرهم على المعرفة به، ثم إن الفطرة لا تبديل لها وإن أمكن خطاؤها، يعني الفطرة لا تتبدل وإن كان يمكن أن تختفي بسبب توجه النفس إلى الدنيا والأمور المادية والاشتغال بها. ولعل قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم يشير إلى هذه الحقيقة. ثم إن الفطرة تشبه الغريزة في كونها من خصائص الخلقة، ولكنها تفترق عنها بأمور، أحدها أن الفطرة بعد الإشارة والتنبيه لو خليت وطبعها يعني لم تقترن بالموانع تسوق الإنسان نحو الكمال المطلق، بخلاف غرائز الإنسانية فإنها لا جهة لها بدون أن يكون للعقل عليها تحليل وإشراف، ما لها جهة تريد متعلقها تقول لك أنا جوانا أريد آكل حلال حرام ما لشغل. نعم يجيك الشعر يجيك العقل يقولك ماذا أطفي هذه الحالة ماذا بالجائزات بالمباحات بالمحللات إلى غير ذلك. وثانيهما أن حب الكمال المطلق يعني حبك للكمال المطلق ورجاؤك له عند تقطع الأسباب العادية كما كسرت بكسبنا أو ملائمة عبادة المعبود المطلق أو غير ذلك من الأمور الفطرية ترجع كما عرفت إلى المعرفة الفطرية، يعني معرفتك بالله ومعرفتك بوجود الكمال المطلق والجمال المطلق هو الذي ماذا يحثك على عبادته على رجاء على التقرب إليه إلى غير ذلك، التي غفل عنها كثير من الناس. بعضهم لماذا ما تشوف عنده توجه نحو الله ولا عبادة؟ لأنه غفل عن هذه الفطرة، لا أنها ليست موجودة موجودة لكن غفل عنها، يعني يقولون في اللغة الغفلة لا تكون إلا عن الشيء الموجود، إنك كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بصرك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الغفلة تكون إلا مع الشيء الموجود فغفل عنه، فلذلك تجده ما عنده مظاهر عبادة ما تجده يرجوه إلى غير ذلك بل يعاني ويكابر مثلا. أحسنتم. قال بخلاف القراصة أنها لا ترجع إلى المعرفة أصلا كما لا يخفى الغريزة لا ترجع. ثم أنه يظهر مما ذكر ما في دعوة أن كل ما استدل به لإثبات، ومن هنا يظهر رتب نتيجة قال ثم أنه يظهر مما ذكر ما في دعوة أن كل ما استدل به لإثبات المبدأ عليه متوقف على أصل علية. بعضهم قال بأن كل دليل على وجود الله متوقف على أصل، يقول هذا ليس تاما. نعم معنى الدليل الفطري ما توقف على أصل، نعم أصل ليه توقف على الأدلة العقلية تنتقل من صغرى وكبرى ومقدمات وغيرها ومعلول وعلة وتنطلق، أما الأمر الفطري لا، حتى اللي ما يدرك هذه الأمور العلة والمعلول وماذا يشعر إذا كانت فطرة سليمة بوجود الله سبحانه من دون مقدمات من دون حاجة إلى صغرى وكبرى وقياسات وهذا علة وهذا معلول أبدا، لما عرفت من أن هذا السبب لما عرفت من أن المعرفة الفطرية من خصائص الخلق كالغريزة، وإن كان أساس وهذه المعرفة هو معلولية الإنسان يعني صحيح لأن الإنسان معلول والإنسان معلول من هذا الجهة بأنه معلول له خالق، لكن هذا لا يعني أنه ماذا انطلق في إثبات وجود الله من خلال أنه معلول ذاك علة، لا شعر به حتى به لا غير ذلك حلما حضوريا. نعم تتوقف نعم تتوقف فطرة العقل على المقدمة، لأن فصل قال وقال فطرة العقل فطرة القلب، يأتي إن شاء الله الكلام عن فطرة العقل، فطرة العقل على المقدمات البديهية بخلاف فطرة القلب لما عرفته من ما تقدم من أبحاث. فهذا تمام. ثم قال بعد هذا مطلب، ثم ينقدح مما ذكر جواز الاكتفاء بالمعرفة الفطرية. زين هل يكتفى المعرفة الفطرية أو لا؟ نعم يكتفى، لأن الغرض من الأدلة ما هو؟ وتصلك إلى المدلول عليه. تواصل عليه، أنت إذا تعرف الله فطرته بعد تعرف الأدلة العقلية أبدا ولا تلتفت لها، ولها موضوعية كما قلنا بها نحو الطريقية أحسن. ثم ينقدح، ينقدح يتضح، ثم يتضح مما ذكر جواز الاكتفاء بالمعرفة الفطرية مع شواهد وجودها من الرجاء أو الحب لكمال المطلق لإثبات المبدأ المتعالي، ولولا وساط الناس الذين غفلوا عن وجود عن جل الأمر الفطري في أنفسهم فلا حاجة إلى الأدلة العقلية كما لا يخفى. ومن واقعا إثبات ممكن وجود الله واقعا ليس بالسهولة، لأن قد يكون هذا في فطرته هو مدرك وجود الله ولو في لحظات، قد يكون يحاربك عقليا لكن بينه وبين الله هو معتقد بوجود الله. من واقع الإيجاد ممكن وجود الله أمر واقعا صعب جدا، أنا قلت لو توجد لكن واقعا صعب إذا مع الفطرة، والفطرة واقعا خير دليل على هذه الحقيقة. هذا تمام الكلام ماذا في هذا البحث. يأتي إن شاء الله إلى هنا تم الكلام الفطر البحث البحث الفطري عن الله سبحانه وجود الله سبحانه وتعالى. يأتي إن شاء الله الأدلة العقلية، ذكر تقريبا 8 أو 9 أدلة لطيفة جدا ومهمة وواقعا، يعني 7 أدلة ذكر، لا 8 أدلة ذكرها المصنف إن شاء الله، يعني يعني دليل فطري أول و6 أدلة ماذا أو 7 أدلة عقلية. يأتي إن شاء الله الكلام عنها تباعا، نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم بكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.